بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تبين مما سبق إن شاء الله أن الطبيعة إذا كانت مأمورا بها والحصة منهيا عنها فإنه سيجتمع الأمر والنهي بنحو لا يمكن البناء عليه، بل إن الأمر يصل إلى التعارض فيما بينهما، لا يمكن الجمع بينهما. وتركز البحث فيما سبق بحسب مفردات الأعلام التي اعتادوا على طرحها في هذا البحث، فإنهم يأخذون المحبوبية والمبغوضية كأسباب للحكم الشرعي، على أساسه يتصورون أو يبحثون منشأ الحكم الشرعي، بل ربما بعضهم أصلا يرى حقيقة الحكم الشرعي هي نفس المحبوبية والمبغوضية. أما على ما تقدم من فلهذا احنا كلامنا كله كان يتحدث عن العلاقة بين المحبوبية والمبغوضية، امكان اجتماعهم، عدم امكان اجتماعهم، التضاد فيما بينهما الى اخره من الخصوصيات التي ذكرناها، الكسر والانكسار الذي يحصل بين المحبوبية والمبغوضية والى اخره. اما على ما تقدم في مباحث الحكم الشرعي فإن القدر المتيقن مما يمكن أن ننسبه إلى الشارع الأقدس من الإرادة التي هي تنقسم إلى المحبوبية والمبغوضية، القدر المتيقن مما يسعنا نسبته إلى الشارع هي علمه بما ينبغي من تشريع. هذا العلم الذي هو علم فعلي لأنه متعلق بالمخلوقات، ينتزع من علاقة الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. هذا العلم لا ينفك عادة عن التشريع، علمه هو من حيث التشريع إرادة تكوينية لا يتخلف المراد عنها، إلا إذا كان هو هنالك علم مأخوذ، يعني هو من ينظر إلى أن بعض الشروط لم تتحقق، أن هناك مانعا من تحقق مثلا التشريع وما أشبه ذلك، وإلا هو بحد نفسه. ولهذا عبرت عادة، لأن يعني بعض الأمور هي قد ترتبط بالموانع والشروط. ومنه المقام إذا صار مثلا اجتماع أمر ونهي، فهو العلم لولا النهي تام، والعلم الآخر لولا الأمر تام، فأيهما هو يقدم؟ الشارع يأتي الكلام أنه في حالة الاجتماع ما الذي تكون فيه، يعني النتيجة كيف تتكون. على أي حال احنا الآن نركز على هذه المفردة، أنا ما ردت أنه ابتداء نطرحها لأنه ستشوش المطلب. احنا هو اصل المحبوبيه والمبغوضيه اللي هي امور وجدانيه عندنا من نريد نعالجها، هي كان المطلب دقيق جدا وفيه صعوبه في تصوره، فكيف اذا اردنا ان هو في هذا الجانب ان نعقد المطلب. فجرينا على سجيه الاعلام، تحدثنا على سجيه الاعلام، ثم الان نوضح مقصودنا، فيمكن ان هذا المقصود هو ينسحب على كل ما قلناه ويكون تفسيرا له. فالقدر المتيقن مما يمكن نسبته إلى الشارع الأقدس من الإرادة هي علمه بما ينبغي من تشريع الذي لا ينفك عن تحقق التشريع في عالم التشريع، وتكون نسبته إلى تحقيق التشريع نسبة كون إلى يكون، بالنتيجة أنه لا يوجد تخلف إلا ما أشرت إليه اللي هو في الحقيقة كون ما راح تكون تامة، يعني هذه الإرادة هي ما راح تكون تامة لوجودي مانع منها، هو يرتبط بعلمه سبحانه وتعالى. فلا يتخلف عنه إيجاد التشريع في عالم الاعتبار. التشريع، التشريع هو إلى عالمه، هو تحدثنا عنه مفصلا، اللي هو أمر اعتباري في هذا عالم الاعتبار التقنيني التشريعي الذي هو يحدد الأحكام. لابد إما أن يوجد الحكم أو لا يوجد الحكم، فإذا تم هذا العلم يوجد الحكم، إذا لم يتم كان هنالك فيه بعض الأمور المقدمات طبعا ما راح يتحقق. وأما نسبته، وهذا هو محل البحث، ونسبته إلى متعلق التشريع هي نسبة المحبوبية والمبغوضية إلى متعلق التشريع. تعرفون احنا بالتشريع احنا عندنا نفس ايجاد الاعتبار التشريع، يعني ايجاد الوجوب، ايجاد الحرمة، الاستحباب، الكراهة، هذا شيء. عندنا شيء اخر، الواجب ما هو متعلق الوجوب ما هو؟ الصلاة. نسبة العلم بما ينبغي تشريعه يعني التكليف به، نسبة العلم الى الصلاة هي هذه نسبة المحبوبية إلى الصلاة اللي كانوا الأعلام يسموه محبوبية. فعندما نقول لا يمكن اجتماع المحبوبية والمبغوضية في متعلق واحد، هنا ماذا نقول؟ كأنه لا يمكن اجتماع علمه بما ينبغي من حيث المحبوبية وعلمه بما ينبغي من حيث المبغوضية اللي يرجع إلى الكراهة في بحسب الأمور الوجدانية العقلائية، هذا لا يمكن أن يجتمع في متعلق في معروض واحد بالذات، في معروض بالعرض، في حدود مثلا هذه الأمور حسب ما ذكرنا موازينها ومقاييسها سابقا. واضح إن شاء الله. ونسبته، نسبة هذا العلم إلى متعلق التشريع، نسبة المحبوبية والمبغوضية إلى متعلق التشريع في التشريعات التي تصدر عن النبي صلى الله عليه وآله الذي نتعقل في شأنه وفي حقه المحبوبية والمبغوضية لمتعلقات التشريع فيما فوضه الله تعالى إليه. وهذه النسبة التي هي ظاهراً على غرار نسبة المحبوبية والمبغوضية إلى متعلقات التشريعات لدى العقلاء الذي يكون عند النبي صلى الله عليه وآله، عادة هو يكون عند العقلاء بحسب إحنا ما رأينا النبي صلى الله عليه وآله من سيرته، من كونه بشرا رسولا، من خصوصياته أنه هو ليس مستثنى من هذا الشأن العقلاء. فلا بأس أن نقول أنه أن رسول الله يحب ويبغض بهذا المعنى من المحبوبية والمبغوضية، اللي هو يرجع إلى أنها حالات نفسانية. وإحنا عندما تحدثنا عن العلاقة بينها كلها كان حديثنا عن أنها حالات نفسانية. بعض الأعزاء بالدرس تنبه إلى أنه هذا كيف ينسب إلى الله عز وجل، عن الحالات النفسية هو سبحانه وتعالى منزه عنها، تعالى عنها علوا كبيرا، فكيف يكون الأمر؟ احنا قلنا بعدين نكمل اذا ببالكم، يعني ما ادري نسيت منه من الاخوة هو طرح هذه القضية. على اي حال، المهم ماذا؟ المهم الان خلي يكون الامر واضح انه التشريع اللي يكون عند العقلاء طبيعي ان يصير به هذه المحبوبية والمبغوضية. التشريع الذي يكون عند رسول الله صلى الله عليه واله الذي هو سيد العقلاء من المخلوقين ايضا من الطبيعي جدا ان يكون عنده هذا الشأن. أما بالنسبة إلى الله عز وجل فلا بد أن يكون عنده ما يناسب ساحة قدسه سبحانه وتعالى. الأمر اللي هو إحنا هم ما نقدر نجزم بحدوده وحقيقته وكذا، القدر المتيقن الذي عندنا مما نعرفه هو هذا علمه، وهناك بعض الإشارات والتفسيرات لإرادة الله أنها هي علمه بالأصلح كذا. إلى هنا انتهينا من الصورة الأولى، وهذا التتميم كان توضيحي ليس أمرا تصديقيا وإنما هو أمر توضيحي لمفهوم المحبوبية والمبغوضية وتصحيح نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية التي هي الصورة الرئيسية من صورتي مبحث اجتماع الأمر والنهي. الصورة الثانية هي الصورة التي يكون فيها متعلق الأمر والنهي عنوانان متغايران، عنوانين متغايرين يتصادقان بينهما في بعض مصادقهما، من قبيل صلي ولا تغصب. يعني بالحقيقة العنوان هو الصلاة والغصب، والأمر والنهي هو الصلي ولا تغصب، بالدقة هكذا. وقد اختلفت فيها في هذه الصورة الأنظار بشكل كبير، وذكر بعض الأعلام أنه يوجد هنا في المقام دعويان متقابلتان بنحو متطرف، يعني إحداهما بعيدة جدا عن الأخرى. دعوة تقول بأنه يكفي في رفع غائلة التضاد بينهما، بين الأمر والنهي، مجرد تعدد الوجود الذهني الذي هو المعروض بالذات للحكم، حتى وإن اتحد المعروض بالعرض لهما، مجرد أنه في الذهن المعروض بالذات الذي هو تتعلق به الأوامر والنواهي، هذا مباشرة اللي هو كما فسرناه سابقا العنوان الحاكي عن المصادق الخارجية، مجرد أن يكون المعروف بالذات مختلفا عن المعروف بالذات لصاحبه، يعني المعروف بالذات للنهي أو للأمر، مجرد أن يكون مختلفا عن المعروف بالذات لصاحبه الآخر، هو هذا يكفي في الجواز. بعد احنا ما نصل الى التعارض، وانما نبني في مثله على التزاحم. رأيته المكلف لا تسع قدرته ان يجمع بين امتثاليهما، اما ان يوجدا معا في لوحة التشريع في صفحة التشريع ماكو مانع من ذلك، مانع في نفس التشريع من وجودهما معا ماكو، حتى وان كانت مصادقهما اللي هي المعروض بالعرض، حتى وإن كانت مصادقهما واحدة، وفي الحقيقة فرض المسألة هذا، فرض المسألة أن المصادق العسل واحدة، وإلا إذا واحد يأمر بالصلاة والثاني ينهى عن الكذب، الكذب أصلا ما يكون جزء من الصلاة، والصلاة هم لا تكون جزءا من الكذب، نحن ما عندنا مشكلة فيه، إنما هو بحل البحث عندما تكون الصلاة والكذب لهما مصداق واحد، هو صلاة، عفوا، تكون الصلاة والغصب لهما مصداق واحد ولو أو بعض المصادق المشتركة، بحيث هو يكون صلاة ويكون غصبا في نفس الوقت. ولازم هذه الدعوة أنه لو أوجدنا ماهية واحدة في الذهن بوجودين مرتين، كما إذا تصورنا الصلاة مرتين عليكم السلام، أمكن أن يتعلق بأحدهما الحب وبالآخر البغض، لأن القضية ما دامت قد ارتبطت المقوم لجواز الاجتماع ما دام صار هو المعروض بالعرض، هو المعروض بالعرض، ما دام قد صار هو المعروض بالعرض، فالمعروض عفوا المعروض بالذات، المعروض بالذات بمجرد أن يتعدد حتى وإن كان هو نفس تلك الماهية لكن بوجود ذهني آخر لها. لاحظوا هذه النقطة جدا مهمة، يعني أنت في الساعة السادسة تفترض الصلاة في ذهنك، تستحضر الصلاة في ذهنك فتأمر بها، في السادسة وثانية تستحضر الصلاة من جهة تقول هي نفس الصلاة لأن هي نفس الطبيعة لا يوجد أي فرق، لكن هذا الاستحضار لها أوجدها مرة أخرى في الذهن، يعني موجودة كانت في السادسة الآن هي وجدت في السادسة وثانية، فهنا يقول أنت ما ملزم بما قلت سابقا من حيث أنك أوجبت الصلاة، هنا لك أن تحرم الصلاة. يقال كيف؟ هذه الصلاة هي نفسها، لم يتغير أي قيد أي جزء أي شرط فيها، لماذا تكون مرة واجبة ومرة محرمة؟ يقال ما دام المهم هو المعروف بالذات، والمعروف بالذات هنا متعدد، لأنه في المرة الأولى وجد بصورة ماهية الصلاة أو هذا عنوان الصلاة الذي حضر في الذهن في الساعة السادسة، ما استحضر في الساعة السادسة والثانية ليس هو عين ذاك، وإنما هو معروض آخر بالعرف. شوفوا هذه النتيجة، هذه النتيجة واضحة البطلة، لكن احنا إذا ردنا نتمشى مع هذه الدعوة وأن المقياس والضابط لما يمكن وما لا يمكن هو التعدد المعروض بالذات، لابد أنه راح نوصل إلى هذه النتيجة. واضح إن شاء الله. فإذا تصورنا الصلاة مرتين أمكن أن يتعلق بأحدهما الحب وبالآخر البغض، لأن كل منهما وجود غير وجود الآخر وإن اتحدى ماهية. بعد واضح شو المراد ماهية؟ الماهية يعني من حيث الحدود، الحدود هي نفسها، قلنا أنه لم يطرأ أي فارق من حيث حدود الصلاة طبيعة الصلاة، يعني هذا اللي يعبرون عن مجموعة السلوب أو كذا اللي هي تميزها عن غيرها، فهي الماهية نفسها ما اختلفت، الماهية هي هي الصلاة، ولكن وجدت في الذهن ثم وجدت في الذهن هي عينها نظير بني. لأن كل منهما وجود غير وجود الآخر، أيضا هم نقدر نقول، أو إذا نقول لكل يصير أدخ، لأنه إحنا نتحدث عن الماهية، فكأنه هذه الماهية إلها وجود في السادسة كما فرضنا. نعم، إحنا مشكلة أنه العبارة مقتبسيها من كلمات بعض الأعلام مع إجراء تعديلات عليها اختصارا وتفصيلا، فلهذا ما قدرنا ننسبها. على أي حال هذا أفصح راح يصير، أحسنتم، لأن لكل منهما، لكل من الماهيتين يعني وجودا غير وجود الآخر وإن اتحدا ماهية، فعروض الضدين عليهما نظير عروض أحد الضدين على زيد اللي هو مصداق للإنسان، والآخر على عمرو اللي هو مصداق للإنسان. فهذا الوجود الذهني للصلاة الأول هو مصداق ذهني لماهية الصلاة، فمن اختلف الوجود اختلف الموضوع، إذا اختلف الموضوع بعد ماكو مانع، تعرفون أصلا ماكو مانع أن يصير أحد الضدين متحققا في نظيره مع اختلاف نظيره وجودا، كلش طبيعي، لأن راح يصير نسبة الوجود الأول إلى الوجود الثاني في الذهن في صفعة الذهن كنسبة وجود زيد وعامر إلى طبيعة الإنسان. نظير عروض أحد الضدين على زيد والآخر على عامر اللذين هما وجودان خارجيان لماهية واحدة، ودعوة بأن الغائلة يعني غائلة التضاد اللي هي توجب الارتطام بالامتناع، ودعوة بأن الغائلة لا ترتفع إلا بتعدد الوجود الخارجي للمتعلقين، لأن الأحكام وإن كانت متعلقة بالوجود الذهني إلا أنها متعلقة بها بما هي قنطرة جسر إلى الخارج، فلا بد من تعدد الوجود الخارجي كي يرتفع محذور التضاد. هذه دعوة قد واحد يجي يقولها حتى يخلص من هذا الأمر اللي هو واضح البطلان، أنه يمكن أنه الشارع يستحضر ماهية الصلاة في ذهنه فيأمر بها، ثم يستحضر ماهية الصلاة نفسها بوجود ذهني ثاني فينهى عنها، يقول ماكو مانع من ذلك، لهذا واضح البطلان. هذه الدعوة تحاول أن تتخلص، كيف تتخلص؟ تقول لا أصلا قضية وجودها في عالم الذهن مو هو المقوم لها، وإنما المهم ماذا؟ المهم أنه بلحاظ تعدد الوجود الخارجي للمتعلقين. لماذا؟ يقول لأنه هي الأحكام بطبيعتها مثل تتعامل مع الأذهان، الأحكام مثل تتعامل مع ترسم شرع للإنسان في سلوكه الخارجي، شريعة، منهاج. منهاج ماذا؟ عملي. عملا وين يعني؟ في الأذهان لو خارجا، وإلا من باب تقريب القضية وشوية تلطيف الأجواء، وإلا يقدرون الناس يستحضرون الطاعة في أذهانهم فيوجدون وجودات ذهنية للطاعة. قل خلاص احنا أطعنا، صورنا الطاعة، حققنا الطاعة، مع ما لنا علاقة بالخارج بعد ما نحتاج إلى تصور الطاعة. المهم هسه هذا مو شيء أساس. المهم يقول أنه احنا مبدئيا نعرف أن الأحكام صحيح هي تأخذ عناوين، لكن هي ما تأخذ العناوين بلحاظ وجوداتها الذهنية، تأخذ العناوين بلحاظ ما فيها من حاكوية عن الواقع الخارجي. فإذا الواقع الخارجي نفسه، إذا فرضنا أن الماهية هي نفسها ما اختلفت، فواقع الخارجي نفسه كل ما صدق عليه صلاة مأمور بها، صدق كل ما صدق عليه أنه صلاة مأمور بها، كذلك يصدق عليه أنه صلاة منهي عنها بحسب الفرض إذا اجتمع الأمر والنهي. فمعنى الواقع الخارجي هو الذي ابتلي بهذا الأمر. فلا بد من تعدد الوجود الخارجي كي يرتفع محذور التضاد. هذا يناقش بأن الدعوة الأولى تتوقف تماميتها على إثبات أن الأحكام، كأنه أكو دعوة يعني إحنا يصير اشتباه. بل هذه أصل الدعوة. نأتي إلى الدعوة الثانية. إحنا الآن مجرد نريد نفتح، الآن بعدنا ما صرنا بصدد أن نحقق المطلب تماما، نريد نفتح أفق معرفة أنظار الأعلام ونلتفت إلى التباعد الكبير الذي يكون بين أبعد نقطتين في نظريات الأعلام. كما ذكرنا في البداية قلنا أنه يوجد تطرف في بين الدعاوى ودعوى أخرى في مقابلها، بأن الغائلة لا ترتفع إلا بتعدد الوجود الخارجي للمتعلقين. عفوا، هذه مو إشكال، هذه هي الدعوة الثانية في الحقيقة. اللي احنا قلنا ابتداء أنه يوجد لدينا دعوة، يا دعوة تركز على ماذا؟ الذهن. وهنا إذا بنينا عليها يعني ماذا؟ يعني يمكن أن نفترض أن الماهية إذا حضرت في الذهن بوجودين، فهو في الوجود الأول يعقل أن تكون واجبة في الوجود الأول الذهني، وفي الوجود الثاني يعتقل يعني يمكن أن تكون، يعقل أن تكون محرمة. الدعوة الأخرى تقول لا، الغائلة لا ترتفع إلا بتعدد الوجود الخارجي، لأن الأحكام وإن كانت متعلقة بالوجود الذهني لكن تعلقها بها كما ذكرنا بما هي جسر إلى الخارج وقنطرة إليه، فلا بد من تعدد الوجود الخارجي كي يرتفع التضاد. إذن القضية صارت مرتبطة بالخارج، يعني بحسب لساننا اللي احنا أخذناه من كلمات السيد الصدر رحمه الله في تقريبه للمطلب ولغته الاصطلاحية، يعني ايش راح يصير القضية مرتبطة بالمعروض بالعرض. دعوة الأولى مرتبطة بماذا؟ بالمعروض بالذات، يعني هو الذي يعرض عليه الأمر والنهي من عنوان ذهني. دعوة الثانية تقول لا، هذا العنوان الذهني صحيح هو آلية للحكم، لأن الحكم أمر ذهني، والحكم ما ممكن أنه يصير أمر خارجي، فلا بد أن يستحضر ما يعبر عن الخارج من أمر ذهني، لكن هذا حينما يستحضره بما له من آلية فقط. آلية لماذا؟ للحكاية عن الخارج. فإذا إحنا حتى نعرف أن هذا ممكن أو ما ممكن لازم نقيم الواقع الخارجي، إذا وجدناه صالحا لأن يعرض عليه الأمر والنهي إذا نقول هنا ماكو مانع من الاجتماع، إذا وجدناه قاصرا ويمتنع فيه اجتماع الأمر والنهي تصير النتيجة أنه نبني على امتناع الاجتماع. فأصل تصورات القضية راح يصير هكذا، كان الدعوة الأولى مرتبطة بتقييم الإمكاني والاستحالة على أساس المعروض بالذات اللي شفنا على لوازمها وين توصلنا. الدعوة الثانية مرتبطة بأن تقييم الإمكاني والاستحالة مرتبط بالمعروض بالعرض. هذا خلاصة الدعوة. الآن نأتي إلى الدعوة الأولى، نشوف أنه شنو حدود ما يمكن أن تقرب به ولو قد يكون نقبلها جزئيا بحسب الأدلة. والدعوة الأولى تتوقف تماميتها على إثبات أن الأحكام لا تعرض على الوجود الخارجي وإنما تعرض على الوجود الذهني، وهذه النقطة هي التي يجب أن تحقق، فهي المفتاح الرئيس للبحث. إن إحنا من نجي نبحث نقول يمكن الاجتماع أو ما يمكن الاجتماع، أهم شيء نحدد مركز الاجتماع بالضبط ما هو، مركز تعلق الحكم بالضبط ما هو. إذا وجدنا أن مركز تعلق الحكم بالوجوب يختلف عن مركز تعلق الحكم بالنهي بالحرمة، بعد ماكو محذور من الاجتماع. أما إذا وجدنا أن المركز متعدد، وجدنا أن المركز نفسه راح يصير واضح أنه يصير استحالة، إذا المركز متعدد إيش راح يصير؟ راح يصير ماكو محذور في الاجتماع. زين، حقيقة الأحكام هي كيف بالضبط؟ احنا بعد لازم نشخص، لأن تشخيص هذه القضية هو له، هذا يمثل أصلا حجر الزاوية في تحقيق هذه المسألة، هو يبدأ من تحقيق هذه الجهة، وهي أن الأحكام كيف تتعلق. لأن احنا بالوجدان عندنا لابد أن الأحكام لابد أن تؤخذ عناوينها في الذهن، والأحكام هي ليست أمورا يراد إيجادها في الذهن وإنما يراد إيجادها في الخارج، ما هي مرتبطة بالخارج. لكن بالضبط اللي هو مقوم للحكم ما هو، اللي هو مقوم للحكم ما هو، أي مستوى من مستويات الأمر الذهني هو الذي تتقوم به الأحكام. وذكر أنه يمكن البرهنة على أن الأحكام لا تعرض على الوجود الخارجي وإنما تعرض على الوجود الذهني، يمكن البرهنة عليها بعدة تقريبات. هنالك عدة وجوه تقرب أن الأحكام ما لها علاقة، يعني حقيقتها هي مرتبطة بعالم الذهن والعنوان الذهني. التقريب الأول أنه لو كانت الأحكام متعلقة وعارضة على الوجود الخارجي، فماذا يقال عن الحكم الذي لم يمتثل ولم يتحقق بعد شيء من مصادقه في الخارج؟ يعني ما رح يصير لأي وجود خارجي، كما لو عصى المكلفون ولم يأتوا بشيء من الصلوات خارجا. هنا نسأل قل يوجد حكم أو لا يوجد حكم؟ إذا ما كان يوجد حكم، إذا قلت يوجد حكم وأنت فارض أن الحكم متعلق بالخارج، معناه لازم تلقى إلى مصداق بالخارج. فإذا ما لقيت لأي مصداق بالخارج يعني ماكو حكم، لأن هو معروض الحكم، الحكم هو مو جوهر يوجد وحده، صحيح يريد معروض، معروض الحكم إذا فرضت الخارج يعني الحكم راح يصير في وجوده وعدمه رهينا بماذا؟ بالخارج. تحقق أمر في الخارج تحقق الحكم، لم يتحقق لا يتحقق الحكم. وهذا يعني أن الأحكام لا يتعقل منها إلا ما هو فقط، ما هو ماذا؟ إلا ما هو مطاع وممتثل في الخارج. أما الأحكام التي تعصى أصلا هو ربط الحكم وجعل متقوم بعالم الطاعة والمعصية، هذا هو من أوضح الأمور الباطلة. ثم معقول هو المفروض يصير حكم عندنا ثم يطاع ويعصى؟ لا، هذا المشروطة قد قابل لأن تفسر الأمر على الاحتمالين. إن المهم أنه إذا أحكام فعلية صارت مو مشروط، ناجزة فعلية تحققت شرطها متحقق، هذا هو المهم. وعليه فإذا عصى المكلفون ولم يأتوا بشيء من الصلوات خارجا فهل يقال بأنه عندها لا يوجد حكم بوجوب الصلاة؟ قطعا لا، مع وضوح لوضوح انحفاظ الأمر والحكم الشرعي في حالتي العصيان والامتثال معا. فهذا يثبت لنا ماذا؟ أن الأمر في عالم التشريع ليس مرتهنا بالواقع الخارجي، وإنما هو مرتبط تماما في الذهن. هذا تقريب. تقريب الثاني أنه لو كان الحكم متعلقا بالوجود الخارجي لكان متأخرا مرتبة عن الوجود الخارجي، مع أنه من مبادئ الوجود الخارجي والدواعي لإيجاده. راح يلزم ماذا؟ يلزم الدور. واضح إن شاء الله. الحكم متوقف على معروضة، فلهيك نعبر عن هذا الفكرة بهذه العبارة. صحيح؟ ليش؟ لأن الحكم هو عارض على المعروض، لذا موضوع يوجد فيه اللي هو المعروض. فإذا هو معروضة الخارج يعني إيش صار؟ صار الحكم متأخرا عن المعروض الخارجي له. بعد واضح المفهوم، مع البناء على أن الخارج هو المعروف حقيقتان، يعني سيكون الحكم متأخرا رتبة عن المصداق الخارجي تأخر كل معروض عن معروضه. المعروض يتأخر عن معروضه، المعروض سابق عليه، ثبت العرش ثم انقش، مو هكذا نقول؟ لا سمعت شيخ شوي عرفت بعد زين. لكان متأخرا مرتبة عن الوجود الخارجي، مع أنه من مبادئ الوجود الخارجي، مع بحسب الفرض ماذا؟ هو السابق على الوجود الخارجي، وهو منشأ وداعي لإيجاد هذا الأمر في الخارج. هو ليش يوجد المكلف الصلاة في الخارج غير لأنه حتى يحقق الامتثال؟ فإذا هو من أول فرض أنه موجود، شلون معناها؟ شلون راح يصير القضية؟ فيستحيل أن يكون عرضا من أعراضه، وهذا هو معنى ما يقال من أن العلية تنافي العروض. العلية تنافي العروض، شلون؟ يعني إذا هو علة يعني هو سابق، أما إذا هو معروض يعني هو متقدم. إذا هو علة عفوا، إذا العلية تنافي العروض، إذا هو عارض مو إذا هو معروض، إذا هو علة فهو سابق، إذا هو عارض فهو متأخر لاحق. ما يمكن اجتماع، واضح إن شاء الله. ثم هناك كلام للمحقق الأصفهاني وبيبحث يعني أكثر من هذا اللي بشوي تأمل هنا بعض الأيام القادمة، ربما شوية نحتاج إلى ذوق فلسفي في بعض المطالب، لأنه إحنا حقيقة مضطرون لذلك. ليش؟ لأن إحنا نريد نعرف حقيقة تعلق الحكم الشرعي بماذا؟ بمعروضة، وما هو معروضة بالضبط؟ هذه نحن مضطرون، لأنه نأخذ بعض الجرعات مما يرتبط بهذا المطلب. والحمد لله أولا وآخرا.